سقيم نقيم وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي، وإن النوك للأحساب داء وأهون دائه داء العياء، ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه سعي العناء. لا تثقن بالنوكى لشيء وإن كانوا بني ماء السماء، فليسوا قابلي أدب فدعهم وكن من ذاك منقطع الرجاء. إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أم لام الصديق فأكثرا، وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلاة ذوي القربى له أن تنكرا. فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تمت فتعذرا، وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من أجد وشمرا، ولا ترضى من عيش بدون ولا تنم، وكيف ينام الليل من كان مؤسرا. أبيات حكمية للشاعر أبي العطاء السندي.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 2 من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 9 من جمادى الأولى عام 786 للهجرة استشهد الفقيه والمحدث الكبير محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول على يد المناوئين له، وكان من كبار أساتذة وعلماء عصره في الفقه وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات الشهيد الأول الباقيات الصالحات واللمعة الدمشقية، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الحوزات العلمية للدراسات الإسلامية. في 9 من جمادى الأولى عام 1436 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري، وولد الخنساري عام 1271 للهجرة في خنسار بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتلقى فيها العلوم الدينية عند كبار العلماء، حتى أضحى أحد كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والحكمة والتفسير. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الخنساري مصباح الصالحين وقصد السبيل. وأخيرا، وفي 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1873 ميلادي، سيطرت القوات الفرنسية على العاصمة الفيتنامية هانوي، وتزامنت تلك الفترة مع فترة الحروب الاستعمارية الفرنسية في الهند والصين، وكانت فرنسا تحاول منذ القرن 19 أن تسيطر على أراض شاسعة من تلك المنطقة. وفي عام 1885 تمكنت القوات الفرنسية من احتلال الأراضي الفيتنامية لتصبح خاضعة للوصاية الفرنسية. وأخيرا، وعلى أثر الهزائم التي لحقت بالقوات الفرنسية على يد القوات الفيتنامية، اضطرت فرنسا إلى ترك تلك الدولة عام 1954 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الشطار، أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال، أرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم فيه هذا اليوم فقرات جميلة ومنوعة جدا جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع التعاون مع الآخرين، بعد ذلك أطرح عليكم حزورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف، وأخيرا أيضا يأتيكم جواب الحزورة، فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. الحلوين، هل أنتم ممن يساعد الآخرين إذا كانت لديهم مناسبات أو كانوا يريدون إنجاز عمل يصعب عليهم؟ ماذا تفعلون؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، أنا أيضا أحب أن أساعد صديقاتي، وسوف أخبركم كيف ساعدت صديقتي زهرة، لكن ليس الآن، اسمحوا لي لا أتحدث لكم الآن. لماذا؟ لأن لدينا حزورة جميلة جدا، حزورة فزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ ما هو الشيء الذي له عين واحدة لكنه لا يرى؟ أقول لكم يا أصدقاء، لمدة حزورتنا بدت كأنها أفلام مرعبة، لكن لا تخافوا يا أصدقاء، أكيد إذا فكرتم سترون الإجابة سهلة جدا وسريعا ستتوصلون إلى الإجابة الصحيحة، والإجابة مضحكة في بعض الأحيان وليست مخيفة. الآن يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو الذئب الكذاب. الذئب الكذاب، هيا يا أصدقاء إلى الذئب الكذاب.
أصدقاء الحلوين، ذات يوم خرج الذئب الجائع نحو القرية ليستولي على أحد الأغنام ويأكله.
هذه الحظيرة مليئة بالأغنام، سأدخل فيها وأشبع بطني الجائع. حسناً، سأهجم على هذا الغنم. لا، إنه ضعيف، أريد غنماً سميناً. أها، هذا هو الغنم السمين.
أجل أحبتي، أكل الذئب أحد الأغنام وعلم الراعي بذلك، فطارد الذئب ليقضي عليه.
يا إلهي، الراعي علم به، إنه سيقتلني الآن، علي أن أهرب.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ سألقنك درسا لن تنساه. أين أنت؟
إلهي، علي أن أخفي نفسي. ما هذا؟ إنه قدر كبير، سأختفي فيه ريثما يذهب الراعي إلى بيته.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ لعله خرج من هنا. سأقضي عليك أيها الذئب، سأقضي عليك.
ما هذا القدر؟ يبدو أنه قدر لتلوين الخيوط. عجبا يا إلهي، ماذا أرى؟ اللون الأبيض، لقد أصبح لوني أبيض. الذئب الأسود يتحول إلى ذئب أبيض. عجبا، والآن ماذا أفعل؟ نعم، سأختفي بلوني الجديد هذا بين الأغنام وأهرب من يد الراعي.
نعم أصدقائي، اختفى الذئب الذي تحول لونه من أسود إلى أبيض بين الأغنام وهرب بسرعة نحو الغابة.
يا أصدقائي، انظروا، إنه كائن غريب. أجل، إنه الذئب، إنه الذئب الأبيض. يا له من لون غريب.
نعم،
لم أرى في حياتي قط ذئبا أبيض. لا شك أنه حيوان خاف.
ما بكم أيتها الحيوانات؟ أنا الذئب. أنا.
ولكن لماذا لونك أبيض؟
أنا الذئب الأبيض، ولا يوجد في جميع الغابات ذئب مثلي يحمل قدراتي. وبما أنني أحمل من قدرات في إدارة الشؤون، أرسلني ملك الغابة مبعوثا لأدير شؤون غابتكم.
أتعني أنك ستحكم غابتنا بعد الآن؟
أجل، الأسد أمرني عليكم. هيا هيا، أحضروا لي طعاما بسرعة. هيا.
الطعام.
إن هذا الذئب يكذب، إنه ليس أميرا على الغابة.
أجل، الحق مع الفيل، إنه فقط يأمرنا بجلب الطعام له. طوال عمري لم أرى ذئبا أبيض قط.
إذن ماذا نفعل أيتها السلحفات؟
أعتقد أنه يكذب علينا.
نعم.
حسنا أيها الفيل، لدي خطة.
ماذا؟
تعال لأقول لك. أنا نعم، يجب أن نفعل.
ماذا؟ حسنا، اتفقنا.
إذن هيا بنا.
هيا.
أيتها الحيوانات، أين طعامي؟ قلت لكم أين طعامي؟
عفوا أيها الأمير، طعامك جاهز ولكنه ملوث ببعض الطين. سنغسل الطعام لكي يكون جاهزا للتناول.
هيا بسرعة، فأنا جائع تماما. هيا.
أين أنت أيها الفيل؟
أنا هنا أيتها السلحفاة، أنا هنا.
حسنا، هل ملأت خرطومك من الماء؟
أجل ملأته.
إذن تنتظر ماذا؟
حسنا.
ماذا تفعل؟ أيها الفيل الأعمق، لماذا تسكب علي الماء؟ حول اتجاه خرطومك الطويل نحو الطعام. ماذا تفعل؟ الويل لي، سينكشف أمري. الويل لي.
انظروا إلى لون هذا الذئب، لقد عاد لونه إلى الأسود. لقد كذب علينا.
أيها الكذاب. إلى أين تهرب؟
لقد اتضح أمري. الويل لي، علي الهروب.
أجل أحبتي، هكذا انكشف الذئب أمام الحيوانات وعلموا أنه أراد استغلالهم، ولكن حبل الكذب قصير يا أيها الأحبة، ولا يصل الكذاب إلى هدفه أبدا.
حان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة. الحلوين، ذهبت ذات يوم إلى بيت صديقتي زهرة، فقالت لي: تعالي جئت في الوقت المناسب. عندما دخلت الغرفة رأيت مجموعة من أوراق ملونة وأقلام ملونة ومقص. سألتها: ما هذه؟ فقالت: غدا عيد ميلاد أخي محمد ونريد أن نعمل له حفلة، وقد كلفتني أمي بعمل الزينة لكني لا أستطيع عملها لوحدي. فقلت لها: طيب كيف ستقومين بتعليقها في الصالة؟ فقالت: ستساعدني أمي غدا في تعليقها. وسألتني: هل يمكنك أن تساعديني؟ قلت: نعم ولم لا، سأساعدك حتما. فرحت صديقتي زهراء كثيرا وقالت: هذا ما كنت أتوقعه منك يا نداء، هيا إذن لنعمل الزينة. يا أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ها أبي.
نعم.
لماذا تشتري أمي الخضروات الورقية كل يوم؟ فالخضروات الورقية تشبه أوراق الأشجار. فهل هي لذيذة يا أبي أم أن طعمها مر كأوراق الأشجار؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، الخضروات الورقية تختلف عن أوراق النباتات، فهي طرية ولذيذة. أنا وأمك نحب مذاقها ونعرف فوائدها. نعم،
كنت أظن أنها لا تضعها على المائدة إلا للزينة يا أبي، وأنها تشتريها وتضعها على المائدة بسبب لونها الجميل.
ولكنك يا بني، إذا عرفت فوائدها وأهميتها وما بها من فوائد متعددة لصحة الإنسان، لم تكن تتعجب من شراء أمك لها كل يوم.
وما هي فوائدها يا أبي؟ أخبرني عنها يا أبي، أخبرني.
نعم يا ولدي أحمد، أنت ترى أن الخضروات الورقية متنوعة، فهي تحتوي على عدة أنواع، وكل نوع منها فيه معدن أو أكثر وفيتامين أو أكثر، ولهذا يمكن أن أقول لك إنها مفيدة لكل أعضاء الجسم تقريبا، فهي تقوي المناعة وتنشط الذاكرة وتقوي الأعصاب.
وماذا أيضا يا أبي؟
وهي تزيل السموم من الجسم وتعالج السكري والسرطان وتنقص الوزن وتقلل من الكوليسترول.
ما أكثر فوائدها يا أبي؟
وهل تعلم أن الخضروات الورقية تقاوم الأمراض لأنها تحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية؟
إذن منذ اليوم أنا أيضا سأتناول الخضروات الورقية، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الأطفال، أخبرتكم أنني دخلت غرفة صديقتي زهراء فوجدت فيها أوراقا ملونة وأقلاما ملونة ومقصا، وقالت إنها تريد أن تعمل زينة لعيد ميلاد أخيها محمد وطلبت مساعدتي فوافقت. عملنا حلقات من الأوراق الملونة وعملنا مربعات ومثلثات وكتبنا عليها عيد ميلاد سعيد يا محمد وألصقناها على خيوط. وبعدها دخلت أم زهراء إلى الغرفة وشاهدت الزينة التي عملناها، فرحت كثيرا وقالت لنا: أجمل شيء عندما يتعاون الأصدقاء. ثم قالت لي: لا تنسي يا نداء أن تحضري أنت وأختك سناء عيد ميلاد محمد غدا. فضحكت وقلت لها: لن أنسى يا خالة، لن أنسى. حلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم حزورة البرنامج، وهي تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ سأخبركم بالجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. حلوين، عندما دخلت إلى بيت صديقتي زهراء ورأيتها مشغولة بعمل الزينة ساعدتها فأنجزنا العمل بسرعة. أنتم كذلك أصدقائي، يمكنكم مساعدة أصدقائكم عندما يكونون بحاجة إلى المساعدة. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف، إذن هيا بنا يا أصدقاء. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي الغالية.
جدتي.
نعم.
اليوم معلمتي كانت تتحدث في مادة التاريخ وتشرح لنا عن بعض الآثار التاريخية المهمة، وقد اكتسبنا منها معلومات رائعة يا جدتي.
بارك الله بمعلمتك وبك يا نرمين. مهما درس الإنسان وقرأ في التاريخ فسيكسب العديد من الدروس لحياته.
نعم يا جدتي، وأنا أحب كسب المعلومات، ومنها معلوماتك التي تقدمينها لي وللأصدقاء.
إذن سنذهب إلى محطة اليوم ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا.
انظري انظري يا نرمين، إنها كرة حرف الكاف قد خرجت من الدولاب.
حرف الكاف مثل الكوكب والكتكوت.
نعم هذا صحيح يا نرمين. معلوماتنا ستكون اليوم عن مدينة تاريخية يقال لها جنة علم الآثار والأساطير التاريخية، إنها مدينة كرمانشاه.
يا إلهي، مدينة كرمانشاه مدينة تاريخية.
نعم يا نرمين، مدينة كرمانشاه هي إحدى أجمل المدن في إيران بجبالها الشاهقة التي تعانق السحاب وأنهارها الجارية بين الأودية الخضراء والصخور الجميلة التي هي شواهد طبيعية وتاريخية على عراقة أهلها الذين ورثوا أقدم الحضارات البشرية.
هذا رائع يا جدتي، لم أعرف عن هذه المدينة شيئا من قبل.
تقع كرمانشاه أقصى غرب إيران، وهي عاصمة محافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق، حيث تبعد عن الحدود العراقية حوالي 120 كيلومترا، كما يتحدث سكان كرمانشاه اللغتين الفارسية والكردية.
أها، يتحدثون الفارسية والكردية؟ ذلك جميل يا جدتي.
نعم، كما قلت لك إن كرمانشاه فيها العديد من الآثار التاريخية الحضارية. أذكر لك واحدا منها، وهو بيستون، حيث يقع في غرب كرمانشاه، ويشكل بيستون أحد أهم المعالم السياحية في محافظة كرمانشاه، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي في إيران.
بيستون؟ وبأي شيء يعرف بيستون يا جدتي؟
يا نرمين، بيستون معروف بتماثيل منحوتة في الصخر منذ عصر الأخمينيين والساسانيين، وتعتبر هذه التماثيل من أفضل ما أنتجه الفن الفارسي.
شكرا يا جدتي، سأسأل معلمتي في مادة التاريخ عن بيستون لتحدثني أكثر عنه.
أحسنت يا شاطرة، أحسنت، وأهلا بك يا عزيزتي.
يا أصدقائي، هل حزرتم الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى. هل عرفتم الجواب؟ أحسنتم، أحسنتم. في البداية قلت لكم بأن الحزازير ممكن تكون مخيفة بعض الشيء، لكن عندما تستمعون إلى الإجابة سوف تضحكون، تضحكون، وتكون بعض الإجابات مضحكة أصلاً، مثل إجابتنا لهذا اليوم. ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ إنه الإبرة. نعم يا أصدقاء، الإبرة. لأن له عين واحدة وهو ثقب الإبرة ولا يرى. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين. حان الآن موعد الوداع. أنا لا أريد أن أودعكم، لأنني أستمتع كثيرا 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 مع فقرة البرنامج ومع أنكم تستمعون وتتابعون البرنامج، لكن ما باليد حيلة كما يقال، فيجب علي أن أودعكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى وبرنامج آخر من حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء يا أعزاء، إلى اللقاء يا أصدقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للجنة أبوابا وللبر أسبابا وللخير أحبابا وللإحسان أربابا، ثم الصلاة والسلام على خير الورى وري الثرى محمد المصطفى وعلى أهل بيته المكرمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأجمل التحية، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن ندعوكم لمتابعة برنامج شباب رساليون، حيث يسعدنا ويشرفنا أن تكونوا معنا في هذه الضيافة الشبابية القرآنية. ضيفتنا اليوم من جمهورية العراق القارئة والحافظة سهام الجبوري، نتعرف عليها أكثر عبر المقطع الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم ضيفتنا هي الأستاذة سهام الجبوري قارئة القرآن الكريم من العراق. السلام عليكم أستاذة سهام، وأهلا ومرحبا بك، تفضلي ببطاقتك الشخصية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خادمة القرآن سهام الجبوري، مسؤولة مركز قوارير من فضة القرآن النسوي الإلكتروني، مقرئة ومجيزة برواية حفص وشعبة.
طيب سهام، تفضلي احكي لي عن بدايتك مع القرآن الكريم.
بفضل الله بدأت مسيرتي مع القرآن، وبالذات في هذا المعهد المبارك، معهد فضة القرآن الإلكتروني الذي هو بإدارة أم علي البهادلي، منذ عام 2019 كطالبة لتعلم أحكام التجويد وكذلك طالبة في الحفظ. بعدها أخذت الإجازة على يد الأستاذ ملا حسن البياتي، أستاذ في رابطة نينوى القرآنية، وأخذتها مرة أخرى على يد الأستاذة أم علي البهادلي، أخذتها برواية حفص وشعبة، والآن والحمد لله أنا مسؤولة عن مركز قوارير من فضة القرآني الإلكتروني.
أحسنت، بارك الله فيك أختي سهام، وتفضل احكي لنا عن إنجازات هذا المركز القرآني المبارك.
نعم، من أهم الإنجازات القرآنية لهذا المركز الإلكتروني هو افتتاح دورات في حفظ القرآن الكريم، قد تكون مرتان في السنة أو مرة واحدة، وقد يكون الحفظ لجزء واحد أو أكثر من جزء، أو سورة قرآنية، أو حفظ من بداية القرآن إلى نهايته، أو من نهاية القرآن من الجزء 30 إلى الجزء الأول. أيضا إقامة مسابقات وطنية في الحفظ على مستوى العراق، وكذلك مسابقات بين مركزنا والمراكز والمعاهد الأخرى، وكذلك بين حلقات المركز نفسه. أيضا إقامة بعض البرامج القرآنية واللقاءات مع شخصيات قرآنية معروفة على برنامج اللاين لغرض الاستفادة من تجاربهم في الحفظ والإتقان. أيضا إقامة دورات تخصصية في أحكام التجويد، وهذه الدورات حضورية وإلكترونية وتحت كادر تدريسي متخصص، وكذلك قيام المركز بإعداد مدد الحافظ، والذي هو عبارة عن أسئلة وأجوبة قرآنية وكذلك متشابهات القرآن الكريم. يعتبر مدد الحافظ كمثبت ومساعد في الحفظ، وكذلك وجود مكتبة خاصة للمركز تنشر فيها كل الدروس التي تعرض في كل الحلقات القرآنية.
أحسنتم وبارك الله فيكم أختي سهام، تفضلي وأحكي لي عن دور الأسرة، يعني كيف تشوفين دور الأسرة في المجال القرآني؟
أما دور الأسرة هو أن تقوم الأسرة بتوجيه أبنائها على تعلم كتاب الله تعالى منذ الصغر. لماذا؟ حتى يسري أثره في قلوبهم وجوارحهم، وبالتالي تكون النشأة نشأة قرآنية صالحة. وكذلك عليهم أن يوضحون لهم قاعدة ذهبية، هي أن كتاب الله تعالى هو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا وعاش حياة طيبة وكان أيضا من الفائزين، لأنه إذا ارتبط قلب الطفل بالقرآن منذ الصغر وفتح عينه على آيات الله تعالى، نعم، فإنه لا يعرف مبدأ غير القرآن، ولا يستسقي أيضا إلا من القرآن، ولا يعرف بلسما وشفاء لجروحه سوى القرآن. وبذلك يصل الوالدان إلى غايتهم المرجوة في تكوين هذا الطفل، روحيا وإعداده إيمانيا وخلقيا، وبذلك الأبناء راح يكونون محبين للقرآن الكريم، ويستسهل عليهم الحفظ أيضا، كذلك القرآن يحميهم من شرور الدنيا وأيضا من الأخلاق السيئة من بذاءة اللسان، ويمنعهم من النطق بالشتائم والغيبة والكذب وكل آفات اللسان. وإذا لم نملأ ذاكرة الطفل بالقرآن منذ الصغر سوف تمتلئ بما هو موجود، لذلك لابد من غرس القرآن الكريم في أرواحهم ونفوسهم من خلال حثهم على الارتباط بالقرآن الكريم، حفظه وفهمه ثم العمل به، وبالتالي يكون هذا صدقة جارية في ميزان حسنات الوالدين إلى يوم الدين.
نعم أحسنتم أختي سهام، وأنتم مستمعين الأكارم نأخذ فاصل ثم نواصل.
كنتم مع حوار شبابي مع القارئة والحافظة سهام الجبوري من العراق، وللحديث تتمة فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل أهلا بكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفتنا الكريمة القارئة والحافظة سهام الجبوري من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، وأنت أختي سهام تفضلي احكي لي برأيك ما هو تأثير القرآن الكريم في حياة الإنسان؟
هو تأثير مذهل، تأثير على الصحة النفسية والجسدية وكذلك على أبعاد أخرى، البعد الروحي الاجتماعي الجسمي. فهناك أكثر من دراسة تؤكد على أهمية القرآن في رفع المستوى النفسي للإنسان واستقراره والطمأنينة له، وخصوصا للحافظين له. فوائده جمة لهم كصفاء الذهن، قوة الذاكرة، الفرح والسعادة الغامرة، أيضا التخلص من الخوف والحزن والقلق، أيضا قوة اللغة العربية الفصيحة، المنطق والتمكن من الخطابة، أيضا الارتباط بالقرآن يخلص الإنسان من بعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها، كذلك يطور المدارك والقدرة على الاستيعاب والفهم، كذلك الإحساس بالقوة، الهدوء النفسي، الثبات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا بالإضافة إلى الفوائد المادية الدنيوية، هذا بالإضافة إلى الفوائد الأكبر بكثير في الآخرة، ألا وهي الرضوان والنعيم المقيم. فكل آية نقرأها ونتدبرها أو نحفظها يمكن أن تحدث تغيير في حياتنا، فكل آية لها قانون أو حكم أو قاعدة خاصة بها إذا تدبرناها وجدناها.
نعم جميل جدا. وعزتي سهام، هل يعني ممكن تذكرين لي الآية التي أثرت عليك بشكل كبير؟ يعني
أذكر لكم تجربة بسيطة عن مدى تأثير القرآن علي، بل تأثير آية طبعا أثرت فيني كثير، قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قبل ما أتدبر في هذه الآية كنت إذا تعرضت إلى خسارة أو مصيبة أو موقف محزن أحزن كثيرا، لأني أتوقع أنه هناك أمر سيء حدث أو سيحدث وهذا يسبب القلق، فأحزن على اللي تعرضت له، وكذلك أحزن من أو خوفا من المستقبل. لكن بعد أن قرأت هذه الآية جيدا وتأملت فيها وتدبرتها وجدت بأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يحدث شيء إلا بأمره تعالى،
بعد ذلك أصبحت حساباتي تختلف. نظرت إلى الأمور والمواقف بشكل متفائل بدل من التشاؤم، وبما أن الله تعالى هو الذي اختار لي هذا الأمر فأكيد فيه نفع وخير وسعادة لي. فهذه الآية أثرت في كثيرا، آية واحدة فقط، فكيف إذا قرأت القرآن كاملا بتدبر، تدبرت كل آية فيه، فأكيد راح يحصل تغيير جذري أو تغييرات كبيرة جدا. أقول إن التمسك بالقرآن الكريم والمحافظة على تلاوته يؤثر تأثيرات كثيرة على شخصية الإنسان، صحية، جسدية، نفسية، كذلك يساعده على النجاح واتخاذ القرارات الصائبة، لأنه طريق الإبداع والقيادة والسعادة والنجاح والتفاؤل. نسأل الله أن يجعل القرآن شفاء لما في صدورنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة، ولنفرح برحمة الله وفضله إن من علينا بكتاب الله بكتابه عفوا، كتاب كله شفاء ورحمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بارك الله، أحسنت أختي سهام. ومستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نتابع الحديث مع ضيفتنا العزيزة سهام القارئة القرآنية من العراق.
ما زلت معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعين الغوالي، تحية طيبة إليكم من جديد، ونحن في القسم الأخير من حوارنا الشيق مع ضيفتنا القرآنية الأخت القارئة سهام الجبوري من جمهورية العراق.
نعم، تحية لكم من جديد، وضيفتي الكريمة سهام، احكي لي عن موقف أهل البيت من القرآن الكريم.
حثوا عليهم السلام على الإصغاء إلى القرآن الكريم عند تلاوته احتراما وتبجيلا، بل واحترام القرآن الكريم مطلقا في كل زمان ومكان، فلهم مواقف عملية كثيرة من القرآن الكريم، مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر، وأيضا تدعو إلى الإعجاب والإكبار. منها روى الصدوق في الخصال قال: بت عند أمير المؤمنين عليه السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. وكذلك كتب ابن كثير في تأريخه: كان الإمام الحسن بن علي عليه السلام لا يمر بآية تشتمل على نداء المؤمنين إلا قال: اللهم لبيك اللهم لبيك، وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف. وغيرها كثير من النماذج المعدودة من موارد عديدة كثيرة، لو أحصاها أحد وتقصاها وتتبعها لتهيأ منها مجلد ضخم كثير للعبر والدروس. لم يكن هذا بالأمر العجيب، فأهل البيت سلام الله عليهم بدءا بالإمام علي عليه السلام وولديه الحسن والحسين عليهم السلام أعرف من غيرهم بقيمة القرآن الكريم وعظمته وفضله ومحتواه.
طيب أختي سهام، وسؤالي الأخير من حضرتك، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
نعم، تعريف القرآن الكريم واضح، وهو الكتاب الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنا أعرفه بأنه موجود في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن هو نور وروح تحيا به القلوب، تحيا به الأرواح، تحيا به القلوب والعقول. لذلك سمي القرآن في كثير من الآيات بأنه روحا ونورا، بالإضافة إلى ذلك بأن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض لا يضل من تمسك به. فالحذر، كل الحذر من التغافل عن معانيه والإعراض عن ذكره، قوله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
صدق الله العلي العظيم. ضيفتي الكريمة الأستاذة سهام الجبوري القارئة للقرآن الكريم من جمهورية العراق، شاكرة حضورك الكريم معي في هذا البرنامج ودمتي بخير. وأنتم مستمعين الأكارم، شكرا لحسن متابعتكم طبعا، وفي أمان الكريم.
أيها الأكارم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوارنا الجميل مع الشابة القرآنية المتميزة سهام الجبوري من جمهورية العراق. شكرا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين.